بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. عليكم السلام. حثا على ما سبق في مسألة الإجارة على أنه الأجير يده يد أمينة. فالأجير لو لم يفرط ولم يتعدى في عين الإجارة وسلفت فلا شيء عليه إلا أن يحلف، لأنه ليس على الأمين إلا اليمين، فعليه إنما يكون الضمان عليه لو كان متعديا ومتجاوزا في حفظ العين المستأجرة. بعد هذا يقول المصنف: يا ترى لو اشترط عليكم السلام الموجب على الأجير أن يكون ضامنا مطلقا، سواء فرط أو لم يفرط، تجاوز أو لم يتجاوز، يكون ضامنا للعين، هذا المعنى يتم أو لا يتم في الإجارة؟ طبعا في بعض العقود هذا المعنى يتم، مثلا في الاستعارة وإن كانت يد المستعير يد أمانية وأمينة، إلا أنه يجوز للمعير أن يقول للمستعير: أنت ضامن في مورد الاستعارة، في مورد الإعارة في العين المستعارة ضامن مطلقا، يعني سواء فرطت أو لم تفرط فحينئذ تكون ضامنا. هناك من الفقهاء من يقول بالضمان مطلقا في مثل الاستعارة، يا ترى في مثل الإجارة كذلك؟ يعني يجوز للموجر أن يقول للأجير والمستأجر: أنت ضامن مطلقا للعين سواء فرطت أو لم تفرط؟ يقول المصنف: لا يصح ذلك ويلزم فساد العقد. لماذا؟ لأنه يتنافى أولا مع مقتضى الإجارة، مقتضى الإجارة أنه يد المستأجر يد أمينة، فعليه إذا لم يتجاوز ولم يتعدى كيف يكون ضامنا؟ فيتنافى مع مقتضى الإجارة أولا، وثانيا هذا الشرط لم يكن شرطا شرعيا له مسوغ شرعي، والشروط التي إنما يجب على من يشترط عليه أن يفي بها باعتبار المؤمنون عند شروطهم، فإذا كان الشرط في عقد لازم يجب الوفاء به، فيما إذا كان عقدا شرعيا فيجب الوفاء به، وإلا إذا لم يكن شرعيا ولم يكن له مسوغ شرعي فلا يصح ذلك الشرط، بل يوجب فساد العقد، باعتبار إذا فسد الشرط فسد المشروط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فما نحن فيه مثل هذا الاشتراط يتنافى مع حقيقة الإجارة ومع مقتضى الإجارة وماهية الإجارة أولا، وثانيا ليس من الشرائط الشرعية والتي لها مسوغ شرعي، فعليه يلزم لو اشترط المالك المؤجر لو اشترط على المستأجر أن يكون ضامنا مطلقا يلزم فساد عقد الإجارة، هذا أولا. وثانيا: يا ترى يجوز لأحدهما أن يجعل الخيار في مدة بالنسبة إلى عين الإجارة؟ بمعنى أنه يقول: آجرتك الدار بشرط أن يكون لمدة أسبوع مثلا لي حق الخيار سواء المؤجر أو المستأجر، هل يجوز لهما ذلك؟ يقول: نعم يجوز لكل واحد من المؤجر والمستأجر أن يجعل لنفسه خيارا، طبعا بعد مدة مضبوطة ومعلومة ومعينة، فإذا ضبط المدة كل واحد منهما فإنه يجوز له أن يجعل لنفسه الخيار في فسخ العقد عقد الإجارة. يا ترى هذا المعنى هل يجوز للوكيل وللوصي؟ الوكيل مثلا يجعل لنفسه الخيار من دون إذن الموكل، أو الوصي يجعل لنفسه خيارا من دون مثلا إذن الموصي، أو لا يمكن ذلك؟ يقول الشيخ الشهيد الثاني والشهيد الأول عليهما الرحمة في مثل هذا المورد، طبعا تبعا للمشهور، في مثل هذا المورد لا يصح للوكيل أن يجعل لنفسه خيارا وكذلك الوصي، إلا في موردين، إلا في مورد الإذن، فيما إذا أذن الموكل لوكيله أن يجعل لنفسه خيارا في فسخ عقد الإجارة، وإلا في مورد الغبطة إذا كانت هناك غبطة ومصلحة تقتضي فسخ الإجارة. الوصي يجد من مصلحة الأطفال اليتامى مثلا أنه يبطل الإجارة، في مثل هذا المورد يجوز للوصي أن يبطل ويفسخ الإجارة، وإلا ما عدم وجود الغبطة في الوصي وما عدم وجود الإذن في الوكيل لا يصح لهما جعل الخيار بأن يجعل كل واحد منهما لنفسه خيارا في فسخ عقد الإجارة. ثم بعد ذلك يرد المصنف في بيان مسائل أخرى تتعلق بالإجارة، منها أنه لا بد من كمال المتعاقدين، باعتبار العقد الشرعي إنما يتم مع كمال المتعاقدين، والمراد من المتعاقدين الموجب والقابل، البائع والمشتري في البيع فيما نحن فيه، المجر والمستأجر، فلا بد من كمالهما، والمراد من الكمال بلوغهما، وأن يكون كل واحد منهما من العقلاء، فلو كان أحدهما صبيا أو كلا الطرفين صبي، أو كان أحدهما مجنونا مطلقا سواء كان أدواريا أو إطباقيا حين جنونه لا يصح منه ولا يقع منه عقد الإجارة. فإذن يشترط في المتعاقدين الكمال، الكمال بالعقل وبالبلوغ، وكذلك يشترط أن يكون كل واحد مبسوط اليد في التصرف، فلو كان محجورا عليه مثلا لفلس وما شابه ذلك فحينئذ لا يصح منه الإجارة إلا بإذن من كان غريما، فإذا أذن له باعتبار الغريم هو الذي يتسلط على هذا المال المحجور عليه، إذا أذن فإنه يجوز. وكذلك يقال بالنسبة إلى الصبي إذا أذن له الولي، طبعا هذه المسألة اختلافية، إذا أذن له الولي فإنه يجوز ذلك أيضا. ثم بعد ذلك نهى النبي عن الغرر مطلقا في العقود، فلا بد من نفي الغرر، وهذا يعني أنه لا بد من معلومية العوضين في البيع، ولا بد من معلومية المنفعة والأجرة، يعني عبارة أخرى عن العوضين في الإجارة أيضا، فإذا لا بد أن تكون المنفعة معلومة المدة بأنه ينتفع من الدار لمدة سنة مثلا، وكذلك لا بد أن تكون الأجرة معلومة، فلو جهل أحدهما فإنه يلزم بطلان عقد الإجارة لأنه يلزم الغرر. بناء على هذا المعنى يتفرع فروعات يأتينا ذلك من خلال التطبيق إن شاء الله. فيقول ولو شرط المجر، لو شرط في عقد الإجارة ضمانها ضمان الإجارة وضمان العين مطلقا بدونهما بدون الإفراط والتفريط، يعني مطلقا عبارة أخرى عن الإطلاق، فسد العقد، يفسد عقد الإجارة لفساد الشرط، فإذا فسد الشرط فسد المشروط لفساد الشرط. لماذا الشرط فاسدا؟ يقول من جهتين، من حيث مخالفته للمشروع لأنه هذا الشرط لم يسوقه الشارع المقدس أولا، ومن حيث مقتضى الإجارة، مقتضى الإجارة أن تكون يد المستأجر يد أمينة، فحينئذ إذا فرط وتجاوز يكون ضامنا، أما إذا لم يفرط ولم يتجاوز حتى لو قال المجر بالضمان فإنه لا يكون ضامنا. ويجوز مسألة، ويجوز اشتراط الخيار لهما، يجوز اشتراط الخيار للمجر والمستأجر أو لأحدهما طبعا في مدة مضبوطة، لعموم إنما يجوز ذلك لعموم المؤمنون عند شروطهم، والخيار من الشرط، اشتراط الخيار شرط شرعي فعليه يجوز ذلك ويجب الوفاء بهذا الشرط، ولا فرق بين هذه المدة أن تكون مدة بين هذا بين العين عين المستأجرة أن تكون مستأجرة معينة كدار معينة أو تكون مستأجرة مطلقة دار من الدور مثلا، لا فرق في ذلك، ولا فرق بين المعينة أي عين المستأجرة المعينة وبين العين المطلقة عندنا، وكأنما عند القوم عند المخالفين هناك فرق بين الموردين. نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك وهو اشتراط الخيار للمستأجر، لا يحق للوكيل والوصي أن يجعل لنفسه أو يجعل للمستأجر الخيار، أو للأعام لنفسه أو للمستأجر يجعل الخيار، لا يصح، بحيث يقع إذا بحيث يفسخ إذا أراد، يعني متى إذا متى أراد المستأجر أن يفسخ أو متى أراد الوكيل أو الوصي أن يفسخ. هذا المعنى لا يصح إلا في موردين، إلا مع الإذن في الوكالة، إذا أذن الموكل في أن يجعل لنفسه أي للوكيل الخيار، عند ذلك يكون الخيار للوكيل، وإلا فلا يكون الخيار الوكيل. وكذلك إلا مع وجود الغبطة بالنسبة إلى الوصية، إذا كان الوصي يرى من غبطة الأطفال ومن مصلحة الأطفال واليتامى أن يفسخ الإجارة ويجعل لنفسه خيار خيار الفسخ، فحينئذ يصح وإلا فلا. نعم، ليس للوكيل والوصي فعل ذلك، وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو اشتراط الخيار للأعم من المؤجر والمستأجر بحيث يفسخ إذا أراد، إلا مع الإذن في الوكيل أو ظهور الغبطة في الوصية في الفسخ فيفسخ، حيث يشترطها لنفسه لا بدون الإذن. الوكيل لا يصح أن يجعل لنفسه الخيار من دون إذن موكله، لا بدون الإذن في الوكيل ولا بدون الغبطة في الوصي، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها، لأنه التوكيل لا يقتضي أن يجعل الوكيل لنفسه الخيار في الإجارة، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها إضافة الخيار المقتضي للتسلط على إبطالها، المقتضي للتسلط باعتبار معنى الخيار هذا المعنى، الخيار بمعنى أنه صاحب الخيار له حق السلطة في أن يفسخ وأن يبطل عقد الإجارة، فإذن لا يحق للوكيل أن يجعل لنفسه هذه السلطة، إنما هذه السلطة للمالك الأول، للموكل يكون له سلطة الخيار وسلطة الفسخ، وإلا فلا. لا بدون الإذن في الوكيل ولا الغبطة في الوصي، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها إضافة الخيار المقتضي للتسلط على إبطال الإجارة، وكذا الوصاية، فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة، إنما يفعل الوصي ما يكون بمصلحة الأطفال اليتامى وإلا فلا. ثم بعد ذلك يقول المصنف: ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرف المتعاقدين، أي المؤجر والمستأجر، كل واحد يجوز له أن يتصرف فيما يدفع، المؤجر يتصرف في العين والمستأجر يتصرف في الثمن، فإذا كان كل واحد محجور عليه يلزم بطلان العقد حينئذ، فلا تصح إجارة الصبي لأنه غير كامل، وإن كان الصبي مميزا يعرف الشر من الخير مثلا، أو يعرف المستحب من الواجب في الصلاة، هناك تعاريف بالنسبة إلى المميز، الصبي المميز الذي يكون عمره تقريبا 10 سنوات فما فوق، أو أذن له الولي، حتى لو يأذن له الولي بناء على ما يقول الشارع لا يصح، ولا المجنون مطلقا سواء كان أدواريا أم أطباقيا. يا ترى إذا كان في أيام عقله هو مجنون أدواري، لكن في أيام عقله يوقع الإجارة، هذه الإجارة تصح أو لا تصح؟ نعم، أي ظاهر الشكل حسب القواعد تصح، لأنه على فعلا عاقل، صحيح هو مجنون أدواري لكن فعلا عاقل، فحين دوريته فحين جنونه لا تصح منه الإجارة، ظاهرا هكذا هو مطلقا، يعني سواء كان أدواريا أو أطباقيا حين جنونه إنما لا تصح منه، الظاهر هكذا. ولا المحجور بدون إذن الولي أو من بحكم الولي وهو الغريم، ومن كون المنفعة، يعني لا بد أن تكون المنفعة المقصودة من العين، وكذلك الأجرة معلومتين، لأنه لولا ذلك للزم الغرر، وقد نهى النبي عن بيع الغرر. ويتحقق العين بالمنفعة، متى يتحقق أنه يعلم بهذه المنفعة؟ عندما يشاهدها أو يذكر أوصافها، إذا كانت الأوصاف مما توجب رفع الجهالة ورفع الغرر والخطر. ويتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة، يرى الدار التي هي منفعة التي هي متعلقة المنفعة، أو بوصفها أو وصفها بما يرفع الجهالة وصفا تاما كاملا، بحيث يرفع الجهالة الموجودة في العين المستأجرة، وتعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين، إذا كانت العين لها منافع متعددة كالبقرة مثلا، أفرض تحرث ويحلب، فحينئذ إذا أراد أن يؤجرها لا بد أن يعين أن هذه الإجارة للحال أو هذه الإجارة للحارث مثلا أو لهما معا، وتعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين ولم يرد الجميع، تارة يرد جميع المنافع حينئذ يؤجرها مطلقا، وأخرى يريد أن يؤجرها في منفعة واحدة فحينئذ لا بد من تعيين ذلك لكي يرتفع الغرر. وفي الأجرة بكيلها لا بد، إذا كانت الأجرة من المكيلات لا بد أن يكال مثلا حنطة، والحنطة من المكيلات، فلا بد عندما يدفع الأجرة أجرة العين المستأجرة 10 كيلوات 10 مكيال من الحنطة لا بد أن تكال تلك الحنطة ويدفعها، وإلا كومة وصبرة يعطيها هذا المعنى لا يصح لأنه يلزم الغرر. وفي الأجرة بكيلها يكيل تلك الأجرة أو كانت من الموزونات يوزن تلك الأجرة أو وزنها كما كان في الزمن السابق أو عدها، إذا كانت الأجرة عبارة عن البيض 10 بيضات لا بد أن يعد 10 بيضات في مقابل مثلا إجارة كتاب لمدة ساعة أو ساعتين أو ما شابه ذلك، أو وزنها أو عدها إن كانت مما يعتبر بها في البيع، يعني يعتبر بالكيل وبالوزن وبالعد في البيع. كيف في البيع؟ إذا كان من المكيل لا بد أن يوكل، إذا كان من الموزون لا بد أن يوزن، إذا كان من المعدوم لا بد أن يعد، كذلك في الإجارة فلا فرق بينهما، أو مشاهدة العين أو مشاهدة المنفعة أو مشاهدتها إن لم تكن كذلك، يعني إذا لم تكن من الموزونات ومن المكيلات والمعدودات فلا بد حينئذ من مشاهدتها حتى يرتفع الغرر والجهالة. والأقرب عند المصنف يقول والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة، في الأجرة بالنسبة إلى الأجرة إذا كان من المعدود أو إذا كان من المكيل أو إذا كان من الموزون لا تكفي المشاهدة. لماذا؟ لأنه عندما يقول آجرتك مثلا آجرني الكتابة بهذه الصبرة من الحنطة أو بهذه الصبرة من الشعير، أنا لا أدري، صحيح أرى ذلك أرى الحنطة ولكن لا أدري، مجرد الرؤية لا يكفي في رفع الغرر ورفع الجهالة، بل لا بد من الحنطة أن توزن حتى يعلم وزنها، أن تكال إذا كان من المكيل كما في الزمن السابق حتى يعلم كيلها عند ذلك ويرتفع الغرر. فالأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة وذكر الأوصاف في الأجرة، بل لا بد من كيلها ومن وزنها. والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها بأحد الأمور الثلاثة، أي الكيل والوزن والعد، إن كان مما يعتبر بها الكيل والوزن والعد، لأن الإجارة معاوضة ومعاوضة لازمة باعتبار الإجارة من العقود اللازمة، فهي معاوضة لازمة مبنية على المغابنة، ربما أحدهما يغبن الآخر، هناك مجال للغبن في الإجارة كما كان في البيع، فكيف في البيع يمكن أن يجعل أحدهما على الآخر الغبن مثلا ويخسره ويغبنه، يجعل براسه كلاو على قولة العراقيين، كذلك في الإجارة يمكن هذا الكلاو أن يكون موجود فيغبنه، فبما أنه هناك مجال للغبن لغبن أحدهما فلا بد حينئذ من كيل المكيل ومن وزن الموزون ومن عد المعدود، ولا يكتفى بالمشاهدة في الأجرة عن اعتبارها بأحد الأمور الثلاثة إن كانت مما يعتبر بها، لأن الإجارة معاوضة لازمة مبنية على المغابنة والغلب، مثلا كل واحد يريد أن يغلب الآخر، فلا بد فيها إذن من انتفاء الغرر والجهل والخطر عن العوضين الثمن والمثمن في البيع المنفعة والأجرة في الإجارة، مثلا العوض عبارة عن المنفعة والأجرة، فلا بد من انتفاء الغرر عن العوضين الأجرة والمنفعة. أما لو كانت الأجرة مما يكفي في بيعها المشاهدة كالعقار مثلا، إذا كان الأجرة عبارة عن عقار عبارة عن أرض والأرض يكفي فيها المشاهدة ولا يحتاج إلى أن يمتر الأرض، يعني نمتر الأرض ونرى كم متر مثلا، إذا كان في ذلك الزمان تباع العقارات بمجرد المشاهدة ولا يحتاج إلى أن نرى مساحة الأرض مترا أنه كم متر هذه الأرض، إذا كان لا يحتاج إلى التمثيل في مثل هذا المورد يجوز أن تكون الأجرة عبارة عن عقار ويكفي المشاهدة ولا يحتاج تعيين مساحة الأرض. أما لو طبعا هذه المسألة باعتبار الزمن السابق، الآن في زماننا هذا الأراضي والمساحات إنما تباع كلها بالأمتار ولا يباع بالمشاهدة، لكن ظاهرا زمن سابق هكذا كانت تباع العقار والأراضي. أما لو كانت الأجرة مما يكفي في بيع الأجرة أو في بيع هذا الذي يكفي المشاهدة كالعقار كفت فيها هنا قطعا. إذا كان في البيع يكفي المشاهدة، في الإجارة بطريق أو لا تكفي المشاهدة، لأنه الإجارة كأنما أقل درجة من البيع، باعتبار في البيع إنما يكون تبديل مال بعين، ولكن في الإجارة العين لا زالت باقية، إنما تبديل المال بالمنفعة والمنفعة بالمال. فإذا الإجارة أقل رتبة من البيع، فإذا كان في البيع تكفي المشاهدة كما في العقار وبيع العقار، كذلك في الإجارة بطريق أولى بالأولوية بالقياس الأولوي نقول بكفاية المشاهدة. أما لو كانت الأجرة مما يكفي في بيع الأجرة، يعني في مقام البيع الآن أجرة، ولكن إذا أردنا أن نبيع الأجرة في مقام البيع يكفي المشاهدة وتكفي المشاهدة كالعقار كفت فيها هنا في الإجارة أيضا قطعا بطريق أو لا. لكن هذا خارج عما نحن فيه، وهو خارج بقرينة الاعتبار، لأنه يعتبر في العقار المشاهدة. إذن كلامنا إنما إذا لا تكفي المشاهدة، فإذا أراد أن يجعل ما لا تكفي المشاهدة أجرة لا بد أن يقال ذلك أو يوزن أو يعد، إذا كان مما يوزن أو يعد أو يقال لرفع الغرر والجهالة. واضح؟ نعم. وتملك الأجرة بالعقد، متى يتملك الإنسان الأجرة؟ المؤجر متى يتملك الأجرة التي يأخذها من المستأجر؟ عندما يتم العقد. طبعا عندما يتم العقد مورد العقد مختلف، تارة مورد العقد كسكن الدار، وأخرى مورد العقد كبناء الدار، بناء يستأجر مثلا، وأخرى الدار تستأجر. حينئذ مجرد أنه المستأجر يستلم المفاتيح، مفاتيح الدار، وكأنما يستلم الدار مثلا، فلذا يلزم أن يتملك المؤجر الأجرة. فإذا بمجرد العاقد والقبض والإقباض يلزم أن يكون المؤجر مالكا للأجرة. أما إذا كان كبناء الدار ويستأجر البناء للبناء، حينئذ إنما يملك الأجرة بعد تمام العمل، وإلا قبل العمل لا يكون مالكا للأجرة. وتملك الأجرة بالعقد لاقتضاء صحة المعاوضة، إذا كانت المعاوضة الإجارة البيع كل معاوضة إذا كانت صحيحة يلزم النقل والانتقال والتملك، بأنه مثلا في البيع المشتري يتملك المبيع والبائع يتملك الثمن، إذا كانت المعاوضة صحيحة والتامة ولازمة كالبيع الصحيح، حين يعني كل واحد يتملك ما يأخذه من صاحبه. كذلك فيما نحن فيه لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من عوضين إلى الآخر، الأجرة تنتقل إلى المؤجر، والعين تنتقل والمنافع تنتقل إلى المستأجر، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل، وإنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيهما، يعني فعلا يكون مالكا. الذي يكون مجرا يملك بمجرد العاقد الأجرة، كما أنه يملك المستأجر بمجرد العاقد منفعة العين، هذا معناته. وإنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها إذا كان مالكا للأجرة، لكن الأجرة لا زالت بيد المستأجر. عندما تم العقد وصح العقد، عقد الإجارة حسب الشروط الشرعية، تمت عقد الإجارة، تم عقد الإجارة، فيكون المؤجر مالكا للأجرة، لكن الأجرة لا زالت بيد من؟ بيد المستأجر. وحصل النماء لهذه الأجرة، النماء لمن يكون؟ يكون للمستأجر أو للمؤجر؟ للمؤجر، لأنه المؤجر يكون مالكا بمجرد العقد. فهنا تظهر الفائدة عندما نقول إذا لا يشترط، عندما نقول المؤجر يملك الأجرة، لا ليس معنى ذلك أنه يجب دفع الأجرة رأسا وفورا إلى المؤجر، لا، حتى لو كانت بيد المستأجر ويحصل النماء، النماء إنما يكون للمؤجر وليس للمستأجر، لأن المؤجر يكون مالكا للأجرة. وتملك الأجرة بالعاقد لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر، لكن لا يجب تسليم الأجرة قبل العمل. إذن ما الفائدة عندما نقول مالك للأجرة؟ يقول وإنما تظهر الفائدة والثمرة في ثبوت أصل الملك فيتبعها، يتبع أصل الملك النماء فيتبعه أو يتبع الأجرة النماء، سواء كان نماء متصلا كما إذا كانت الأجرة عبارة عن شاة وسمنة الشاة مثلا بيد المستأجر، أو كان نماء منفصلا كما إذا كانت الشاة حامل ومثلا أولدت الشاة، فحينئذ النماء إنما يكون للمؤجر وليس للمستأجر في ثبوت أصل الملك، فيتبعها يتبع الأجرة النماء متصلا ومنفصلا ويجب تسليمها. نعم إذا سلم العين سكن الدار مثلا، العين سلمها الدار سلمها إلى المستأجر، عند ذلك يجب على المستأجر أن يسلم الأجرة أيضا. إذن يجب تسليمها، تسليم الأجرة بتسليم العين المؤجرة، وإن كانت على عمل. إذا كانت الأجرة على عمل فمتى يسلم الأجرة؟ عندما يتم العمل كبناء الدار، وإن كانت على عمل فبعد العمل لا قبل ذلك، حتى لو كان المستأجر وصيا أو وكيلا، حتى بهذا المقدار حتى لو كان وصيا أو أكيلا لا يجوز له أن يدفع قبل العمل، بل لا بد أن يدفع بعد العمل، يجب عليه أن يدفع بعد العمل. حتى لو كان المستأجر وصيا أو وكيلا لم يجوز له التسليم قبل العمل إلا مع الإذن صريحا. نعم إذا الموكل أذن له، أو كان من مصلحة الأطفال اليتامى أنه يدفع الأجرة مقدمة حتى يتشوق العامل إلى العمل أكثر فأكثر مثلا، إذا وجد مصلحة في ذلك عند ذلك الوصي يجوز أن يدفع الأجرة، وإلا ما عدم الغبطة وما عدم الإذن صريحا من الموكل لا يجوز للوكيل وللوصي أن يدفع أجرة العامل قبل عمله، إنما يدفعها غروبا عندما يتم العمل. حتى لو كان المستأجر وصيا أو وكيلا لم يجوز له التسليم قبل العمل إلا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال، أو شاهد الحال يقتضي ذلك. ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحاج، إذا فرضنا أنه الفعل متوقف على الأجرة كالحاج، وإن كان الحاج الآن لم يأتي زمنه لكن مقدماته يحتاج إلى أموال، يحتاج إلى أن يأخذ الأجرة فيطالب بالأجرة حتى يأتي بمقدمات الحاج، فلو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحاج وامتنع المستأجر من التسليم تسلط الأجير على الفاسق. طبعا الأجير يكون مخير بين أن يفسخ وبين أن يمضي هذا العقد إلى أن يستلم الأجرة، يكون مخيرا. ولو ظهر فيها أي في الأجرة عيب فماذا نفعل؟ إذا ظهر في الأجرة عيب، ترى تكون الأجرة سالمة فيتم البيع وينتهي كل شيء، وأخرى تكون العين المستأجرة معيوبة أو تكون الأجرة معيوبة ظهر فيها عيب، فيا ترى يجوز للمؤجر أن يفسخ، يعني يكون مخيرا بين الفسخ وبين الإمضاء، ويعبر عنه بخيار العيب باعتبار الأجرة كانت معيبة، فله خيار الفسخ خيار العيب أو ليس له ذلك. يقول ولو ظهر فيها أي في الأجرة عيب فللأجير حينئذ الفسخ، الأجير يمكن أن يفسخ أو الآرش مع التعيين للأجرة في متن العقد. إذا عين الأجرة حينئذ يأخذ ما به التفاوت الآرش بين المعيب وبين الصحيح، أو الآرش مع التعيين للأجرة في متن العقد لاقتضاء الإطلاق السليم، لأنه عندما يطلق العقد ماذا يتبادر منه؟ نعم أن يكون الأجرة، أن تكون الأجرة سليمة، وكذلك تكون العين سليمة قابلة للسكنة مثلا، قابلة للانتفاع إذا كانت العين المستأجرة عبارة عن الدار للسكنة قابلة للانتفاع، وإلا إذا لم تكن قابلة للانتفاع حينئذ لا يصح. طبعا هنا نزاع مفصل يأتيكم إن شاء الله في المكاسب، بيع المكاسب الشيخ الأنصاري عليه الرحمة شيخنا الأعظم بحث مفصل على أنه يا ترى في مثل هذا المورد هل يكتفى بإصالة الصحة وإصالة السلامة، أو لا بد من اشتراط الصحة كما يذهب إليه المحقق الحلي ابن إدريس عليه الرحمة. طبعا ابن إدريس في السرائر يذهب إلى هذا القول على أنه لا بد إذا كان المبيع مما يختبر لا بد أن يختبر، ولا يصح أن يباع اعتمادا على إصالة الصحة وإصالة السلامة، بل لا بد من الاختبار حتى لا يكتفى بذكر الأوصاف. الشيخ الأنصاري يذهب على أنه مخير بين أنه يختبر إذا كان يعلم ذلك بالاختبار، كان المبيع مما يعلم بالاختبار كالأطعمة والروائح حيث يعلم بالاختبار أن هذا الطعام صحيح أو فاسد، أو هذا الرائحة صحيحة أو فاسدة، إذا كان يعلم بالاختبار فحينئذ يكون مخيرا إما أن يختبر لكي يرفع الغرر والجهالة، وإما أن يذكر الأوصاف، وإما أن يعتمد المشتري على أصالة السلامة وأصالة الصحة كما هو المتداول والمتعارف عند العقلاء أنه يعتمدون على أصالة السلامة عندما أشتري المبيع بناء على يكون سالما ولا لا أشتري شيئا فاسدا. فحتى لو لم أختبره، حتى لو لم يوصف لي ذلك، إذا اشتريته وتبين فاسدا فالمشتري يكون بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يأخذ ما به التفاوت بين المعيب والصحيح، ويسمى بخيار العيب. فما نحن فيه ذهب المشهور إلى أنه يجوز الاعتماد على إصالة الصحة وإصالة السلامة، لكن عند القدماء، عند بعض القدماء، أنه لا يكتفى بل يجب الاشتراط حين العقد على أن المشتري يقول إنما أشتري هذا المبيع بشرط أن يكون صحيحا، بحيث لو كان فاسدا أنا مخير بين الفسخ وبين أن أخذ الأرش وما به التفاوت، بحيث إذا لم يشترط ذلك كأنما هو الذي أقدم على أن يلقي أمواله في الشط، في النهر مثلا، في الماء، فعليه قاعدة الإقدام يدل على أنه لا شيء حينئذ للمشتري، يتم العقد ولا شيء للمشتري، لا يكون الخيار للمشتري. لماذا؟ لأنه هو الذي لم يشترط فكان عليه أن يشترط. طبعا هذا القول ضعيف جدا وينكره الشيخ الأنصاري عليه رحمه كما يأتيكم فيما نحن فيه. كذلك يقول إنما عندما يتم العقد إنما يكون العقد على شيئا سليما، تكون الأجرة سليمة كما تكون العين المستأجرة سليمة وقابلة للاستفادة وللانتفاع، ولا إذا لم تكن سليمة العين أو الأجرة حينئذ يلزم بطلان، يعني يلزم أن يكون المستأجر مخيرا بين الفسخ وبين أن يأخذ ما به التفاوت. فلو ظهر في هاي في الأجرة عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين للأجرة في متن العقد. العيب بالأجرة، يعني المؤجر عندما يدفع الأجرة للأجير للمستأجر، الأجير يجد أن هذه الأجرة فيها عيب، كان البناء أنه يدفع له نقود سليمة وإذا بهذه النقود غير سليمة معيوبة، حينئذ يأخذ ما به التفاوت بين المعيب والصحيح كما يجوز له أن يفسخ المعاملة. فللأجير الفاسق أو الآرش مع التعيين للأجرة في متن العقد، إذا عين الأجرة فحينئذ يأخذ ما به التفاوت. لماذا يأخذ ما به التفاوت أو يفسخ؟ لإطلاق، لاقتضاء الإطلاق السليم، باعتبار إطلاق العقد يقتضي أن يكون الأجرة والعين المستأجرة سليمة. لاقتضاء الإطلاق السليم وتعيينه مانع من البدل، تقول فيما نحن فيه فليأخذ البدل، إذا كانت الأجرة معيبة يأخذ أجرة ثانية، لماذا يأخذ ما به التفاوت؟ نقول بما أن الأجرة معينة في ضمن العقد، يعني قال استأجره لبناء الدار وقال أدفع لك أجرة هذا البناء هذه الشاة، عين ذلك حين العقد، حينئذ لا يجوز للمؤجر أن يبدل الشاة، لا يصح أن نبدل الشاة بشاة أخرى أو نأخذ مثلا قيمة الشاة، إذا كان قيميا قيمة وإذا كان مثليا مثل مثلا لا يصح. لماذا؟ لأنه كانت الأجرة معينة، فإذا كانت معينة وكانت معيبة إنما يصح للمشتري أن يأخذ الأرش وما به التفاوت، لا أن يأخذ البدل القيمي أو البدل المثلي. فتأمل، وتعيينه، تعيين الأجرة مثلا مانع من البدل كالبيع، فيجبر العيب حينئذ إذا كانت الأجرة معيبة بأي شيء يجبر؟ نعم يجبر بالخيار، أحسنتم. أجيبوا حتى يعلم بالشريط أن هنا من يسمع الحديث ويسمع القول، لأنه أنا بس واحد داعش حسول أنا واحد داعش، فيجبر العيب بالخيار، ومع عدمه أي عدم التعيين يطالب بالبدل. صحيح إذا كانت الأجرة غير معينة إنما قال أدفع لك الشاة لا على نحو التعيين ودفع الشاة فكانت الشاة معيبة، حينئذ يجوز للمؤجر أن يبدل هذه الشاة بشاة أخرى، ولا يحق للمستأجر وللأجير أن يطالب بالأرش، إنما يأخذ البدل، البدل إن كان قيميا فالقيمة وإن كان مثليا فالمثل. وما عدمه عدم التعيين حين العاقد يطالب بالبدل لعدم تعيين المعيب أجرة، فإن أجيب إليه وإلا إذا أجيب بالبدل فهو، وإلا جاز. لمن؟ للأجير أحسن، وإلا جاز له للأجير الفسخ والرضا بالمعيب فيطالب حينئذ بالآرش لتعيين المدفوع عوضا بتعذر غيره، باعتبار لا يمكن أنه يدفع المعيب ويتعذر ذلك، إذن يدفع ما به التفاوت ويتعذر بدله فيدفع ما به التفاوت وهو الآرش بتعذر غيره. وقيل له الفاسخ في المطلقة مطلقا، قيل بعض الفقهاء على أنه للأجير أن يفسخ فيما إذا كانت الأجرة مطلقة أو كانت الإجارة مطلقة، فيما إذا كانت الإجارة مطلقة وليست معينة يجوز له أن يفسخ مطلقا، يعني سواء كانت معلومة سواء كانت مطلقا مطلقان، سواء كانت الأجرة معينة أم لا، ظهر فيها عيب أم لا، ظهر معينة أم لا، أصح من أنه يظهر فيها العيب لأنه كلامنا في ظهور العيب. وقيل له الفاسخ في المطلقة مطلقا وهو قريب إن تعذر الإبدال، طبعا إذا كان الإبدال القيمة القيمي بالقيمة والمثل بالمثل، إذا كان الإبدال متعذرا عند ذلك يجوز للأجير أن يفسخ. وقيل له الفاس في المطلقة مطلقا وهو قريب، هذا المعنى قريب يعني يؤيد هذا القيل، وإن كان يدل على ضعف القول، ضعف القول أنه القول ضعيفا إما باعتبار القائل وإما باعتبار الدليل، ضعف القول إما باعتبار القائل أو إما باعتبار الدليل، ولكن المصنف يذهب إلى قوة هذا القول فيقول وهو قريب، يعني هذا القيل وإن كان ضعيفا لكن عندي هذا القيل قريب للصواب. وقيل له الفاسخ في المطلقة مطلقا وهو قريب، أي قريب للصواب وللواقع إن تعذر الإبدال كما ذكرناه لا مع بدله. أما إذا كان الإبدال غير متعذر حينئذ ليس له الفاسخ، إنما يأخذ البدل، إذا كانت الشاة بدلها غير متعذرة فيأخذ مثل الشاة مثلا بدل عن هذه الشاة المعيبة المكسور رجلها مثلا، فعليه قيل له الفاس في المطلقة مطلقا وهو قريب، هذا القول قريب عن الصواب وعن الواقع، لكن متى يأخذ يحق له الفاس؟ إذا تعذر الإبدال، وإلا إذا لم يكن البدل متعذرا حينئذ لا يحق له أن يفسخ، بل عقد الإجارة يتم، لأنه عقد لازم، عقد الإجارة يتم، وإنما يجب على المؤجر أن يدفع البدل حينئذ إن تعذر الإبدال كما ذكرناه لا مع بدله، لعدم انحصار حقي في المعيب، باعتبار حق الأجير لا ينحصر في هذا المعيب لأنه لم يكن معينا إنما كان مطلقا، فعليه بما أنه لم ينحصر في المعيب فيجوز للمؤجر أن يدفع البدل إلى الأجير ولا يحق للأجير أن يفسخ حينئذ. ولو جعل مسألة، ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي يوم آخر بأجرة أخرى، هل تصح هذه الإجارة؟ أقول كل من يحمل متاعي في هذا اليوم إلى فلان منطقة فأدفع له 100 دينار، أما إذا غدا يحمل فأدفع له 50 دينار أقل مثلا، حينئذ يجوز أو لا يجوز جعل أجرتين لعمل واحد لكن في زمانين في مدتين، يجوز أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال لا يجوز، لماذا أيها الفقهاء؟
لأنه مجهول،
لأنه مجهول تقريبا يجب أن يكون مجهولا باعتبار لا أدري في هذا اليوم يحمل أو غدا يحمل، فبما أنه يلزم الجهل ولو إجمالا يلزم الغرر فيكون العاقد باطلا، ولكن المشهور ومنهم المصنف ذهب إلى صحة عقد الإجارة حينئذ، لأنه على كل حال كما إذا أراد أن يبيع بقيمتين، قيمة نقدية وقيمة نسيئة، فكيف يجوز ذلك أنه من يشتري الكتاب نقدا 100 دينار أما فقدا 200 دينار؟ هذه المعاملة موجودة الآن في الأسواق، كذلك الإجارة بهذا النحو ممكن. ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه في هذا اليوم مثلا بأجرة معينة وفي يوم آخر بأجرة أخرى، أو جعل أجرتين أحدهما في الخياطة الرومية، كل من يخيط ثوب خياطة رومية باعتبار خياطة الرومية إنما يكون بدرزين، يعني مرتين كل مكان اللي يخيط يخيط مرتين مثلا في الخياطة الرومية وهي التي بدرزين، والأخرى على الخياطة الفارسية وهي التي بدرز واحد مثلا بسرعة يتمزق، فالأقرب الصحة أنه هذا يصح. الأقرب يعني ليس الاختلافي منهم من قال لا يصح، لكن عند المصنف الأقرب الصحة. لماذا؟ لأن كلا الفعلين معلوم، فعلين كل واحد من الفعلين يكون معلوما، كما أنه أجرة كل واحد من الفعلين يكون معلومة أيضا وأجرته معلومة. والواقع هم لا يخلو منهما، إما في هذا اليوم يحمل المتع وإما غدا، إما أن يخيط بالخياطة الرومية وإما أن يخيط بالخياطة الفارسية. ولإصالة الجواز نشق على أنه يجوز أو لا يجوز، نقول الأصل في كل الأشياء الجواز إلا أن يعلم حرمة ذلك. ويشكل، لكن هذا المعنى مشكل عند الشارح. لماذا؟ يقول ويشكل بمنع معلوميته. من يقول يكون معلوما؟ لأنه فعلا لا ندري يحمله في هذا اليوم أو غدا، بأجرة هذا اليوم أو بأجرة غد، فإن يلزم الجهل إجمالا، فيشكل بمنع معلوميته، معلومية العمل، إذ ليس المستأجر عليه هو المجموع مجموع اليومين حتى يقال معلوم في الواقع أنه لا يخلو من يومين، إنما المستأجر هو واحد من اليومين. واحد من اليومين لم يكن مجهولا، كما لو أراد أن يبيع واحد من الشاتين يقال هذا البيع فاسد ولا يجوز، كما إذا أراد أن ينكح واحد من البنتين يقال هذا النكاح لا يتم، وإن قيل في إحدى البنتين يتم لأنه معلوم ليس مجهول. أما عند كثير من الفقهاء، عند كثير لا أدري، عند بعض الفقهاء أنه لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه مجهول، لا بد أن تعين هند أم مثلا زينب تريد أن تزوجها، لا أنه إحدى ابنتين أزوجك إحدى ابنتين، إنما ذلك كان يجوز في شريعة موسى عليه السلام على ما يقال. أما في زماننا في شريعة النبي الأكرم ربما نقول بأنه لا بد من تعيين البنت المتزوجة، وإلا إحدى ابنتين لا يكفي ذلك. ويشكل بمنع معلوميته، إذ ليس المستأجر عليه هو المجموع من حيث المجموع ولا كل واحد، وإلا لوجبا، وإلا لكان كل واحد واجبا، فيكون واحدا غير معين. إذا كان واحدا غير معين فيلزم الجهل والغرر، وقد نهى النبي عن الغرر، وذلك غرر مبطل للإجارة كالبيع بثمنين على تقديرين، أنه أبيع لك بثمنين على تقدير نقدي وتقدير نسيئة. بعض الفقهاء يقولون ببطلان هذا البيع كالبيع بثمنين على تقديرين، ولو تحمل مثل هذا الغرار لزم مثله في البيع بثمنين. إذا كان هذا الغرار يتحمل ويجوز، إذن في البيع يلزم أن نقول بالجواز أيضا، لزم مثله في البيع بثمنين لاشتراكهما في العقد، لأنه كل واحد من الإجارة ومن البيع مشتركان في ماهية العقد، أنه كل واحد منهما من العقود، فعليه إذا كان هذا المعنى يجوز في الإجارة بأنه أن يكون العمل بأجرتين في مدتين أو في شكلين، مثلا خياطة رومية وخياطة فارسية، إذن يجوز أن يبيع الكتاب مثلا في زمانين، أنه من يشتري الكتاب في هذا اليوم أبيعه ب100 دينار، أما من يشتري الكتاب غدا أبيعه ب2000 دينار مثلا، يجعل قيمة يومية وقيمة في المستقبل، يعني قيمة النقد وقيمة النسيئة اللي الآن متداول عند الناس. هذا المعنى موجود ويجوز عند الفقهاء المعاصرين، لكن الشارح يقول ويشكل، هذا المعنى مشكل ولا يصح، لزم مثله في البيع بثمنين. لماذا؟ الاشتراك الإجارة والبيع في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة، لأنه كل واحد منهما عقد لازم ويشتمل على معاوضتين. طبعا العوض يختلف، عوض الإجارة عبارة عن المنفعة، عوض البيع عبارة عن العين، هذا الفرق، ولا كل واحد يشتمل على معاوضة وعلى عوض. نعم لو وقع ذلك على نحو الجعال، أنه أجعل إحدى الأجرتين لهذا اليوم ولغد لا بعنوان الأجرة، بعنوان الجعالة، أنه كل من يحمل هذا المتاع فجعالته 100 دينار في هذا اليوم، كل من يحمل هذا المتاع غدا فجعالته 50 دينارا، على نحو الجعالة يجوز. لماذا؟ أيها الفقهاء علماء الأعلام، نعم لا مجهول، نعم لا اتفاق الغرر موجود،
لا يلزم تعيين،
لا تقروا العبارة، إذا شوف ذهنكم الفقهي،
ها الأجرة لا يلزم تعيين،
لا بالجعالة يجوز، ها لا لا أنا الآن الجعالة، كل من يحمل متاعي في هذا اليوم جعالته 100 دينار، إذا غدا تحملون متاعي جعالتكم 50 دينارا، حينئذ هذه الجعالة تجوز أو لا تجوز؟
تجوز.
قالوا بالجواز. لماذا؟ ما الفرق بين الجعالة والأجرة؟
إنما يستحق الأجرة بعد العمل.
لا، الأجرة كذلك إنما يستحق بعد العمل إذا كان مثل البناء مثلا. لا بمجرد ها؟ لأنه الجعالة يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في الإجارة، هذا هو الجواب. لأنه الجعالة يتنازل فيها ما لا يتنازل في الإجارة، أهون الجعالة أهون من الإجارة، لذا هذا الغرر الجزئي الموجود في الجعالة كأنما يعفى عنه ولا ينظر إليه. نعم، لو وقع ذلك الجعالة توجهت الصحة. لماذا؟ لاحتمالها مع الجهالة، باعتبار الجعالة تحتمل حتى لو كانت فيها الجهالة تحتمل، يعني عندها قوة احتمال هذا المعنى، لاحتمالها مع الجهالة ما لا تحتمله الإجارة. في الإجارة لا يمكن مثل هذه الجهالة، ولكن في الجعالة يمكن مثل هذه الجهالة. ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم تصح في مسألة الناقل في اليومين وتثبت أجرة المثل على المجهور وقيل بالبطلان، وهذه المسألة مفصلة تأتينا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.